قطر من الدوحة تقدم. كتلة أحاسيس ومشاعر أرهقها الزمن، فيض من الحب والحنان خانهما التعبير.
طبيعي نقص وظيفة، يعني واحد صار له يستعمل جسمه سنوات طويلة، والعين تستعمل والأذن تستعمل والذاكرة تستعمل، خلاص تعيد الشيء.
يوم وصل أبوك عمرها 70، أمك وصلت عمرها 60، ما قدروا الآن يستطيعون على العيش، وضعف الجسم وضعف العظم وشاب
أرض متعطشة لغيث حنانك ورعايتك ترويها.
والله إن دعوة من الوالدة أنصر لك من جيش جرار.
واتق غضب الحليم إذا غضب.
رفع يديه نفسه
قال والله والله ما أتركهم يوم القيامة، والله لا أقف أمام الله وأنا خصم، والله 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 والله.
قلب ينبض بأحسانك قد يكون والدك أو والدتك، قد يكون أي فرد من أفراد المجتمع، وقد تكون أنت أو أنا غدا غدا.
يا أولادي يا بناتي لا تعملوه في أبوك وأمك هيوردك في الذرية.
قال يا يبع اجلس هذا المستشفى العجزة لعلهم يعتنون بك، حنا صراحة ما حنا
فاضيين. المسلمون والجانب الشرعي،
لكننا مطالبون دائما أن ننظر إلى الشيخوخة بالنظرة الشرعية، بمعنى ما هو الواجب علي تجاه هذه الشيخوخة.
كبار السن والجانب الاجتماعي،
يعني أصعب شيء ممكن يواجهها المسلم المشكلة الاجتماعية الناتجة عن عدم التواصل الاجتماعي مع هؤلاء الفئة.
البر والجانب النفسي،
البر يا سيدي أن أتنفسها فتدخل مع الشهيد وتخرج مع الزفير.
المؤسسة كبار السن دور للإيواء أم أنها رعاية لمفهومها المجتمعي؟ ما نظرة المجتمع الصحيحة إلى كبار السن؟ أحسن حلقات خاصة بالتعاون مع المؤسسة القطرية لرعاية المسنين. الإعداد والتقديم أحمد عدنان. الإعداد الموسيقي والتوزيع طارق عاكر. الإخراج علي الصاعدة.
مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم مره اخرى في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي احسان، الذي ياتيكم عبر اثير اذاعه قطر من الدوحه، والتي نسلط فيها الضوء على كما هو معتاد على بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه بعضا من افراد هذه الفئه. كنا قد تحدثنا في الحلقه الماضيه عن موضوع غايه في الاهميه، وهو موضوع التشريعات والقوانين الخاصه بفئه كبار السن، وتطرقنا إلى ما تضمنته جلسة العمل الخاصة بالاجتماع الأول لفريق العمل المشترك لدراسة وتطوير التشريعات ذات الصلة بالمسنين. نواصل حديثنا اليوم في نفس الموضوع مع ضيوفنا الكرام، الدكتور علي محي الدين القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بك دكتور علي. والأستاذة مريم إبراهيم الأنصاري رئيسة قسم البحوث والتطوير بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين أحسان. أهلا بك يا أستاذة مريم. يسعدنا أيضا الدكتور طارق محمد سعيد المستشار القانوني والمحكم الدولي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كما يسعدنا أيضا أن يكون معنا على الهواء مباشرة وخلال الهاتف الأستاذ المحامي يوسف أحمد الزمان. أهلا بك أستاذ يوسف.
حياك الله.
نذكر بما ضمنته الحلقة السابقة في هذا الموضوع، نذكر بالأستاذ يوسف الزمان الذي أكد على وجود فراغ تشريعي في هذا الشأن. الأستاذة مريم أكدت على وجود الحقوق وتوفرها وشموليتها، ولكن لا يوجد تشريع شامل، ووضعت لأجل ذلك شعارا: أعطيتني حقا ولكن احمه لي. الدكتور علي القرداغي أكد على أن هذا الموضوع متجذر في الثقافة القطرية أصلا، وموجود أصلا من وازع ديني في المجتمع القطري. أما بناء قاعدة البيانات فكانت طرح وتأييد من الدكتور طارق سعيد للأستاذ يوسف أحمد الزمان. دعونا نبدأ من هذه النقطة تحديدا، نقطة قاعدة البيانات. أستاذة مريم، ما فائدة قاعدة البيانات بالنسبة لك كمؤسسة إحسان؟
بالنسبة لقاعدة البيانات اللي طرق لها أستاذي، هي مطلب أساسي وهام ليس فقط للمؤسسة القطرية، إنما لجميع الجهات التي المختصة بتقديم خدماتها للمسنين. لأنه توفر قاعدة بيانات على مستوى الدولة تسهل وصول الخدمة إلى المسنين المعنيين بالخدمة، أصحاب العلاقة بالخدمة، أصحاب الفائدة بالخدمة. عندما تتوفر لدينا قاعدة بيانات مدروسة شاملة لجميع بيانات المسنين، فمن السهل جدا توصيل الخدمة لهذه الفئة من فئات المجتمع الهامة التي قامت المؤسسة القطرية لتقديم خدماتها لها.
نعم، يعني هو عامل مساند لأجل إصدار قانون شامل ومتكامل. ما أهمية وجود هذا القانون المتكامل دكتور علي من الناحية المجتمعية؟
صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني الحمد لله، كما أشرنا وكما أشار الإخوة والأخوات، أن هناك في التشريعات القطرية مجموعة من القوانين، ولكنه مع ذلك كلنا يعني مصرون على أن يكون هناك تشريع واحد يكمل هذه القضايا ويحمي هذه الحقوق ويمنح هذه الحقوق بصورة تشريعية. الفائدة من وجود هذا القانون حقيقة هو السد الثغرات الموجودة اليوم في بعض القوانين، لأنه عادة مثلا إذا وجد عندنا قانون مدني فهو يهتم بالجانب المدني، وإذا وجد قانون ضمان اجتماعي فهو يتكلم عن هذا الجانب كم يعطى ولا لا، وإذا وجد مسألة الإسكان يتناول هذا الجانب. هذه الأمور كلها مهمة، ولكن فيما بين هذه القضايا هناك فراغات أساسية، مثل ما أشار أخي الحبيب أستاذ يوسف، فراغات تشريعية. حينما يكون هناك تشريع واحد دائما يركز المشرع في قانون إلى الأهداف العامة للتشريع والأهداف الخاصة، ثم بعد ذلك يبدأ بالرعاية الحقوق ومنح الحقوق، وبعدين وترتيب هذه الحقوق وكيفية الحمايات الأدبية الدينية أيضا وحتى الأسرية والاجتماعية، ثم بعد ذلك يترقى المشرع إلى مسألة العقوبات في بعض الأحيان. ثم بعد ذلك الوسائل والأدوات لتطبيق هذا القانون. وبالتالي حينما يوجد هذا القانون يكون هناك فكرة متكاملة، فكرة مركزية تستطيع أن تعطي بصورة واضحة جدا جميع الحقوق، ولا نجد فراغا في بين هذه التشريعات التي كما قلت ربما كل واحد ركز على جانب منها. فهذا حقيقة أمر مهم جدا في تناول، ولا سيما في وقتنا الحاضر، إذا كان هناك بعض الدول يعني من دول الخليجية وبعض الدول العربية أصدرت تشريعات، فأنا أعتقد دولة قطر التي دائما سباقة والحمد لله في كثير من الأشياء أولى بها أن تصدر مثل هذه التشريعات، وخاصة عندها حقيقة بعض الرعايات الطيبة يعني في مسائل الحقوق حتى في
موجودة،
ولكن ضبطها وربطها هذا هو المطلوب من خلال تشريع موحد يلاحظ فيه نظرة شمولية لقضية المسلمين،
ويكون مرجع أساسي لحقوق هذه الفئة. طيب دكتور يوسف أحمد الزمان، يعني دعنا نسألك عن موضوع الحد العمري لكبار السن وعلاقته ببعض العقوبات.
نعم، هو بالنسبة للحد العمري لتعريف المسن في معظم التشريعات اقتصى على ان ما يزيد على 60 عام بعض التشريعات، او معظم التشريعات على 60 سنة، وبعض التشريعات ايضا قد 65 او 70. لكن ما يعنينا
يعني هل ممكن ان نعرف امثلة على هذه العقوبات
على هذه التعريفات يعني ولا
لا؟ يعني عند بلوغ 70 مثلا اي نوع من انواع العقوبات الذي لا يضمن في فئات كبار السن؟
لا هذه بالنسبة قانون بالنسبة للحبس في الدين المدني.
نعم.
الحبس في الدين المدني طبقا لقانون المرافعات.
نعم.
منع القاضي أن يصدر أمر حبس بحق المدين اللي يبلغ عمره أكثر من 70 سنة.
نعم.
بس في الحبس المدني وليس في قانون العقوبات.
نعم. في الحبس المدني تحديدا. نعم.
فقط.
نعم. نعم.
بس هنا أنا حب أشير لأن أيضا هناك بعض التشريعات عندنا في الدولة ومن ضمنها قانون التقاعد للأسف الشديد.
نعم.
يعني خلقت عندنا عجزة وكبار سن من الرجال والنساء في وقت مبكر.
نعم.
يعني احنا عندنا الكثير الآن من أفراد المجتمع القطري محالين للتقاعد في سن مبكرة 50 سنة 55 سنة 45 سنة. هذه الآن في اعتقادي احنا قاعدين نخلق طبقة من العجزة لأن أنت لما تبعد إنسان عن العمل أو عن الشغل كأنك أنت يعني همشته.
نعم.
بل وهشمته أيضا حسب ما يقال.
نعم.
فأيضا لابد من أن التشريعات تكون متواكبة.
نعم.
بحيث أن احنا ما نخلق ناس عجزة وهم في حقيقة الأمر أصحاء.
نعم.
أنك أنت لما تهمش إنسان كأنك قضيت عليه
بالفعل وكأنك أوجدته عاجزا وهو ليس بعاجز.
نعم هو ليس عاجز. فبالتالي بالعكس احنا المفروض في قطر دولة قطر بحكم عدد السكان القليل والحمد لله دولة غنية انا اعتقد ان سن 70 هو سن التقاعد.
نعم.
لان عندنا الان ناس كثيرين في سن 60 و65 في منتهى
ما زالوا في قمة انتاجهم
اعطاهم في طاقاتهم لكن جالسين في البيوت وجاهم الزهايمر واصبحوا.
نعم.
عجزة ومسنين.
نعم.
ايضا.
نعم.
القانون اللي يصدر بالنسبة لحماية المسنين يجب بعد ان يتناول بنص تشريعي مثلا هذه الحالات كيف معالجتها. ايضا لابد من ان يكون هناك في راتب للشيخوخة.
نعم. نعم.
حتى لو هذا الشخص المسن ياخذ راتب تقاعدي لابد ايضا يصرف له راتب شيخوخة بدل شيخوخة
غير راتب التقاعد.
نعم مش لا يقال انه والله لا راتب تقاعدي ما ياخذ راتب شيخوخة. لا.
نعم.
يجب ان يجمع ما بين الاثنين. ايضا دور مؤسسات المجتمع المدني.
نعم.
يعني ما نلقي كل العبء على المؤسسة القطرية لرعاية المسنين.
نعم.
لابد ان تكون هناك عندنا مؤسسات مجتمع مدني تساهم وتعاون
تتكاتف جميعا لاجل هذا الموضوع.
نعم. نعم. وبعدين يستطيع هذا المسن ايضا أن يعني يمكن قد لا يستطيع ان يتصل بالمؤسسة يستطيع ان يتصل بهذه المؤسسات المجتمع المدني.
نعم. ما هي اوجه التعاون بين مؤسسة الاحسان والمؤسسات الاخرى سيدة مريم؟
بالنسبة لأوجه التعاون هناك تواصل كبير بيننا وبين مؤسسات بقية مؤسسات المجتمع في دولة قطر من جميع النواحي. المؤسسة عملت سياسة أو قامت بإعداد سياسة من أو خطة استراتيجية من أهدافها إلى توثيق الصلاة بجميع الجهات وليس فقط مؤسسات المجتمع المدني إنما جميع الهيئات والوزارات في الدولة. هناك كثير من الاتفاقيات التي عقدتها المؤسسة القطرية حتى مع الأندية الرياضية وطبعا من هذا المنبر أوجه لهم شكر كثير على الترحاب و الخدمات والاستعدادات التي أبدوها للمؤسسة.
كما يقول الأستاذ يوسف زمان هو خاصة بالذكر الجهات المعنية بفئة كبار السن. لذلك نحن نسأل ما هي أوجه التعاون بين مؤسسة إحسان وبين كل من إدارة المسنين بوزارة الشؤون الاجتماعية مثلا والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. يعني ما تقييمكم لهذا النوع من التعاون؟
هناك تعاون كبير بين المؤسسة القطرية فإحنا مشاركين في جميع الأنشطة التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية ومشكورين دائما داعمين لنا وفي نفس الوقت المجلس الأعلى للأسرة دائما يشاركون في أهم الأنشطة التي تقوم على أساس رعاية المسنين أو في مجال المسنين بصفة عامة. وفي نفس الوقت المؤسسة القطرية مبادرة بدعوة هذه الجهات لمشاركتنا في جميع الأنشطة والفعاليات التي تقوم فيها المؤسسة. فالتواصل دائما موجود ومتواصل والتعاون متبادل بين الطرفين.
كنا نتمنى أن يكون معنا اليوم ممثلين من إدارة المسنين بوزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة
وأشيد بهذه الجهتين سواء كان بإدارة المسنين وذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا بالقائمين بالمجلس الأعلى للأسرة، هناك دائما تفاعل وتبادل في جميع الخدمات حتى بالخبرات المتبادلة بين الجهتين.
طيب إذا عدنا لموضوع الحد العمري دكتور علي، يعني فيما يتعلق ب يعني لابد أن يكون هناك فرق ما بين الرعاية والتقاعد.
أنا يعني أود أن أبين ما قاله أخي أستاذ يوسف، هو صحيح أنه الآن لدينا جيش من المتقاعدين، وأنا لست مع هذا التوجه. حتى في الجامعة بالمناسبة أنا الآن متقاعد، يعني بعدما وصلت إلى 60 على طول، وكل أساتذة القطريين مجرد ما وصلوا إلى 60 وحيلوا على المعاش، وحتى ليس بالخيار وإنما كأنه بلد مثل قطر مثل كيف يعني مفروض في كل البلاد سن النضج بالنسبة للأستاذ هو بعد 60، يعني خاصة إذا كان صحته طيبة. أنا أقول لابد أن يفرق بين حالتين، يمكن سن التقاعد يكون اختياريا يبدأ ب70 ولا ب60 ولا ب65، ما عندنا مشكلة. لكن في نظري سن الرعاية حقيقة يمكن أيضا أن نضع لها حد في اعتقادي في حدود 60، لأنه حتى الأحاديث النبوية تشير أعمار أمتي بين 60 و70،
وليس بالضرورة يكون سن الرعاية هو التقاعد.
لا أبدا،
ليس بالضرورة.
أنا رأيي أن الرعاية لابد تسبق الإيش التقاعد، خاصة يعني لمن قد يكون الشخص بنيته ضعيفة، وقد يكون الشخص مثلا يحتاج إلى الرعاية، سواء كان رعاية مالية، رعاية عاطفية، رعاية يعني أسرية، فهذا أمر آخر. فالربط بين الاثنين غير مقبول في نظري. إنما هذا له ميزانه وذلك له ميزانه. وأنا بالمناسبة وأعود مرة أخرى أرجو من المشرعين القطريين إذا بدأوا بتشريع قانون متكامل أن يرجعوا كذلك إلى الفئات المختلفة، يستفيدوا من أساتذة الشريعة ومن المحامين ومن مؤسسات المجتمع المدني. وحقيقة نقطة أخيرة أيضا أشير إليها إذا تسمح لي، يعني أشار إليه أخي يعني يوسف، وهو المؤسسات المدنية أو الأهلية. بالمناسبة الحضارة الإسلامية قامت في رعاية المسلمين على مؤسسة الوقف، كانت مؤسسات الوقفية لها مؤسسات عظيمة جدا. تصور في بغداد كانت هناك مستشفى للمسلمين، وكانت هذه المستشفى خصص لها أوقاف كبيرة جدا. كان ضمن الأشياء الأساسية ما يسمى اليوم حكواتي، كان يوصلون أشخاص لكبار السن يتكلم معهم وحكايات وقصص.
بالفعل هو موجود حتى
الأسطورة هذه. فهذه الأمور أخي مؤسسات الوقفية حقيقة لا ينبغي أننا نلقي بكل الثقل على الدولة. الدولة تشرع ولكن في تشريعاتها توزع الأدوار بين مؤسسات الحكومة وبين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والمؤسسات الوقفية.
طيب عودة للدكتور يوسف أحمد الزمان. دكتور يوسف، برأيك ما هي العوائق المتوقعة من صحة التعبير
بالنسبة لسن التشريع
لتشريع أو قانون خاص فقط لكبار السن؟
هو بالنسبة للعوائق يتعين يعني هذا القانون، يعني أنا أحيي هذه الحلقة أن يتناقش التشريع قبل صدوره، فعلشان نضمن سلامة تطبيق هذا القانون يتعين أن هذا القانون أن يمحص وأن يدرس وأن ينشر ويتباحثون الناس فيه، وخصوصا الجهات المختصة، بحيث يأتي القانون والجميع كل يعني ناقشه ووافق على مواده وعلى نصوصه، وبالتالي من الممكن تطبيقه. أما إذا هذا القانون كتب وشرع بين حيطان أربعة من غير ما يطلعون عليه الناس أو الناس اللي يعني يتعلق بهم هذا القانون، فأعتقد أن القانون حيلاقي عوائق. لكن أما وأن القانون يدرس ويناقش مثل ما إحنا الآن قاعدين نناقشه في هذه الحلقة،
ستوجد هذه الثغرات يعني مخارج.
نعم.
طيب إذا تكلمنا عن القوانين الحالية دكتور طارق سعيد، وعلاقة هذه القوانين بحماية كبار السن من أشكال العنف أو الإساءة، يعني ما علاقة حماية كبار السن من أشكال العنف بهذه القوانين؟ أين القانون من هذه النقطة؟
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. القوانين الحالية زي ما قلنا قبل كده، هي بتتكلم كل قانون بيتكلم عن جزئية معينة بتحمي كبار السن، سواء من الناحية المدنية او من الناحية الجنائية او من الناحية المادية. ولكن احنا بنقول ان وجود قانون موحد وخاص لكبار السن او لهذه الفئة من المجتمع هيوحد لنا كل الثغرات اللي موجودة في هذه القوانين نقدر نتغاضى عنها، وفي نفس الوقت نحاول نوحد الفوارق اللي موجودة في هذه القوانين. على سبيل المثال موضوع السن اللي تطرقنا إليه في قانون الضمان الاجتماعي، السن بيحدد للمستحق من كبار السن من 60 سنة. في بعض القوانين الأخرى اللي بتعفي من العقوبة زي قانون المرافعات من 70 سنة. ففي فارق هنا ما بين القوانين، لازم نحدد من هو المستحق بالرعاية أو العناية أو الحماية القانونية، وليس المستحق هو فقط من كبار السن حسب سنه، ولكن حسب حاجته وحسب كفاءته وحسب حاجته الفعلية للرعاية من الدولة، ومدى عطاءه، وهل هذا الشخص فعلا يحتاج الحماية أو الرعاية، مش عشان نوصل لهذه المرحلة العمرية زي ما تفضل الدكتور علي أنه في ناس بتطلع على التقاعد من 40 أو من 45 سنة وقادر على العطاء، فهل ده يعتبر من كبار السن؟ فلازم نشوف في عوامل أخرى هي اللي بتحدد مدى حاجة كبار السن، يعني إلى الدعم المادي والمعنوي والقانوني.
نعم، يعني الاستناد إلى معايير أخرى لتحديد ما إذا كان هذا العمر عنده يتوقف العطاء أم أنه
ده على سبيل المثال، بالإضافة إلى عوامل أخرى زي مدى حاجة كبار السن إلى العمل أو المساعدة أو إلى الدعم من قبل المجتمع ومن قبل الدولة.
نعم. طيب الأستاذ يوسف أحمد الزمان، يعني محاكم الأسرة وخاصة ما يتعلق منها بكبار السن، ما رأيكم لو تم فصل هذه المحاكم عن المحاكم الأخرى؟
من أي ناحية؟ من ناحية
يعني من ناحية المداولات والجلسات وإجراءات الحكم؟
لا، هو ممكن يعني بالنسبة للمحاكم أو حتى في أي جهات أخرى، وتبرغوا الأخوة الأخوات إلى مسألة أن تعطى أولوية مثلا بالنسبة لكبار السن، أولوية في الجدول، مثلا أن هم ينتهون من إجراءاتهم يعني بداية، بالنسبة لهم الأولوية مثلا في الحضور، أو تخطط لهم أيام في الأسبوع أو في الشهر بحيث أن يعني تكون لهم معاملات خاصة في الإجراءات فقط طبعا، وليس في تطبيق القانون عليهم.
بعد إذن سعادتك أستاذ يوسف، الحالية مداخلة بسيطة هنا، برضو أرجو أن المشرع يعني يضعها في الاعتبار، يعني كبار السن بالنسبة للتقاضي تحديدا والمحاكم، يعني المشرع خصص دوائر أو لجان مختصة بالنزاعات، على سبيل المثال النزاعات الخاصة بالعلاقة الإيجارية بسرعة الفصل فيها والخصوصيتها، فليه ما يتمش تخصيص دوائر، بلاش هنقول محاكم، دوائر مختصة للنظر في قضايا كبار السن او في القضايا المتعلقه بالاسره، دوائر متخصصه، الاسره لها دوائر
يعني طبعا. كما هو الحال بالنسبه لقانون الايجارات مثلا،
على سبيل المثال دوائر متخصصه لكبار السن وليست محاكم، يبقى في سرعه فصل في المنازعات وناس متخصصه من القضاء ومن علماء الدين في نفس الوقت، يكون من ضمن الهيئات اللي تنظر في المشاكل، لان مشكله كبير السن مش مشكله قانونيه بس، هو عنده امور اخرى اجتماعيه وعاطفيه ونفسيه، لازم يراعى هذه الامور في التعامل معها.
لا لا انا 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 فهمت قصدك، انا فكرت ان يعني في القضايا العاديه.
لا مش القضاء المدني.
لا ما هو القانون اللي يصدر اللي سوف يصدر بالنسبه لحمايه كبار السن، اذا حسب ما اتفقنا وقلنا اذا المشرع اورد فيه عقوبات واورد فيه جزاءات، هنا طبعا المشرع حينص على ان تنشا دائره مثلا في جهه المحاكم بحيث ان تختص بنظر كل ما يتعلق بتطبيق هذا القانون.
بالضبط كده حضرتك.
ايوه
مع ضروره التاكيد فيما يخص الشق برضو الجنائي، ان لازم يكون لكبار السن زي القاضي ما عنده السلطه والصلاحيه حسب القانون انه يشدد العقوبه، لازم من ضمن يعني اسباب تشديد العقوبه لازم تكون اذا وقعت المخالفه او الجنحة او الجنايه على الاشخاص اللي ينطبق عليهم هذا القانون، لازم تكون دي من اسباب تغليظ وتشديد العقوبه.
يعني دكتور طارق، يعني احنا في النهايه نتحدث عن موضوع مجتمعي بصوره اقرب مما هو موضوع قانوني بحت. دكتور علي، برايك ما الفائده على المجتمع اذا طبقنا هذا المقترح؟
الفائدة أن مصير جميعنا هو إلى إذا إما أن نموت
أو نصل إلى هذه المرحلة من حاجة إلى الرعاية، فبالتالي المفروض الجميع يتعاون. الشيء الذي لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان هو هذه الرعاية، لأنه هذا مصير الكل رجالا ونساء أننا نصل إلى هذه المرحلة. وفائدة هذا القانون حقيقة من عدة اعتبارات: أولا تقوية الجوانب الأسرية والروابط الأسرية التي حث عليها ديننا الحنيف، والتماسك الأسري الذي تعاني منه المجتمعات الأخرى غير الإسلامية، والحمد لله لازلنا نحن يعني بحالة جيدة. والأمر الآخر، اليوم حقيقة هناك مسببات وأسباب قد تؤدي إلى عدم التماسك الأسري، وبالتالي كلما استطعنا أننا نحمي هذه الحقوق من خلال تشريعات، من خلال قوانين كما قلت، حتى من خلال الثقافة العامة وتجزيها، من خلال الروضة والمدرسة والجامعة وكذلك خطباء المساجد، أنا أعتقد هذا هو المطلوب لمجتمعنا، لأن هذا واجب ديني وواجب أخلاقي وواجب وطني وواجب، وبالتالي يحتاج إلى تشريع يحمي هذه الحقوق ويحقق، بحيث أيضا أنا كشخص مثلا مسن أعلم ما لي من حقوق وما عليه من واجبات. هذا أيضا إنما يتحقق فيما إذا كان هذا التشريع واضحا شفافا. وأؤكد أن يناقش هذا القانون من جميع الفئات الأساسية كما أشرنا وكما أشار أخي أستاذ يوسف، من كل، حتى يكون القانون متشاملا وكاملا.
ما تعليق الأستاذ
مريم؟ في مجال أهمية هذا القانون أثني على الشيخ الفاضل، أضيف إضافة بسيطة أن أصدار مثل هذا القانون حماية أيضا لحقوق المسن، يساهم في تقديم خدمة مدعومة بحماية قانونية. لو حصل أي تقصير من أي جهة من الجهات المختصة، يوجد قانون يعاقب هذه الجهة. لو حصل تقصير من أي فرد من القائمين بالمسن، يكون هناك عقوبة لهذا الشخص القائم، فبالتالي يكون هناك راجع لهذه الجهات أو القائمين بالمسن، فبالتالي نقدم حق وحماية
حماية لهذه الحماية.
أيوة.
الموضوع تشعباته بالفعل عديدة وفروعه متنوعة، ولكن على الأقل من خلال هذه المعطيات لعلنا توصلنا إلى نتيجة كما قلنا في الحلقة السابقة نوعا ما واضحة، وهو أنه ما زالت الحاجة إلى وجود قانون خاص بكبار السن يحفظ حقوقهم بآلية وتنظيم معين ما زال مطلبا ملحا. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور علي محي الدين القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، شكرا لك دكتور علي. والأستاذة مريم إبراهيم الأنصاري رئيسة قسم البحوث والتطوير بالمؤسسة القطرية لرعاية المسلمين إحسان، شكرا لك أستاذة مريم.
الشكر موصول لكم.
الشكر أيضا للدكتور طارق محمد سعيد المستشار القانوني والمحكم الدولي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
شكرا.
والشكر متواصل للأستاذ المحامي المعروف يوسف أحمد الزمان، شكرا لك سيد يوسف على وجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ألقاكم على خير إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله، وقضية جديدة من قضايا كبار السن. إلى اللقاء.